ثم الفرقان ثم اختصر زاد المعاد ثم كتاب أصول الفقه الأمريطي لو نظم الورقات ثم بعد ذلك رخوة الفكر في أصول أهل الحديث معرفة أصول أهل الحديث وهي مصطلح الحديث. ماذا يعني أن يدخل المسلم الجنة؟ معنى ذلك أنه لن يرى الموت أبد الآبدين، فيصبح عمره مليارات مليارات آلاف مليارات السنين، ما عاد يعني يموت، فلا يذوق فيها الموت إلا الموت الأولى اللي مات في الدنيا، سواء في حادث أو في المستشفى أو إلى آخره. وذلك جاء عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة أو يقال لهم: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا. يعني يمكن أن تلغز لغزا جيدا في نزهة مع عيالك أو في جلسة مع أصحابك، تقول له رجل وصل عمره إلى 10 مليارات سنة، في خلال هذه السنين لم يمرض ولم يضجر ولم يسمع من أحد كلمة تسوءه، لا من زوجه ولا من صاحب ولا من أحد بالطريق، فيصول الذهن ويجول حتى ربما كذب ذلك، ما في شيء زي كذا. فقل له حينئذ: هذا الرجل من أهل الجنة، يطول عمره ويثبت على 33 فيبقى أبد الآبدين في الجنة، لا يمرض ولا يسقم ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، ولا يقدر على ظلمه لأنه في دار العدل، ما فيها ظلم، الجنة دار العدل، فما يعتدي أحد على أحد، بل حتى الشيء الذي يقسي القلب ويظلمه ويعكر على صفائه وهو اللغو، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ولا شك لما قال الله تعالى: إخوان على سر متقابلين، ما يختار له من أصحابه وإخوانه أو من الناس يعني ما كان عدوا له في الدنيا. المهم، وإن صادف أنه رأى رجل من ألد أعدائه في الدنيا لكن صنع أشياء كفرت عنها مثل صدقات وحج أو شيء، إذا دخل الجنة فإنه لن يجد في قلبه حقدا عليه، لقوله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدوره من إيش؟ من غل إخوان على سور متقابلين. وحينئذ لا يأتيه ضيق الصدر من كل وجه، من جهة المناخ فالإنسان يضيق صدره من المناخ كأن يكون في أيام الحر أو الرطوبة الشديدة، هذه ليس مناخ الجنة، ليس مناخ الجنة. من جهة إقامة جار سوء يؤلب عليه الناس، لا يوجد هذا في الجنة. من جهة نقار المرأة ومراجعتها لها له، لا يوجد في الجنة. بالمرأة في الجنة له عروب، عروبا أترابا، هي المتغنجة المتحببة لزوجها، قاصرت الطرف عليه إلا بما يشتهي هو، يعني يشتهي أحيانا يذهب ربما النهر من الجنة يشرب من اللبن ويرجع لها، ولا يشترط أن تلازم ملازمة ظل. المقصود أنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الضجر الذي موجود في أهل الدنيا من أثرياء الدنيا، فتجد تأثيم فترة الضجر، سببها أنه يضجر من حياة الرفاهية، النفس ما تحب تكون على وتيرة واحدة حتى وإن كانت ما كانت. وذلك قال الله في الجنة: لا يبغون عنها حولا، أي لا يحبون أن يتحولون عنها مع طول المكث، كما في الدنيا يمكثون في مكان في نزهة، البحر والهواء الطيب والشواء، ثم يقولوا يلا نرجع البيت، ليش؟ ضجروا خلاص. لكن في الجنة ليس ثم ضجر، إنكم أن تحيوا فلا فإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وأن تصحوا فلا تسقموا. ليس في الجنة مستشفيات ولا أمراض ولا زكام ولا سرطان ولا أشياء، أمراض القلب والجلطات كل هذا ليس في الجنة. أن تصحوا فلا تسقموا، وعن إيش؟ وأن تشبوا فلا تهرموا، فليس في الجنة هرم. إذن ليس في الجنة مكان للعكاز، عكاز كبر الإنسان يحط له مكان في البيت، وليس في الجنة مكان للصوت، فإن الصوت من السنة تعليقه في البيت لتأديب الأهل، الأهل أولادك والزوجة في الجنة مؤدبين ما يحتاجون إليه إلى تأديب. المرأة عروب، عربة تراب، والولد يسمعك ما تحب، وربما يشكر لك أيام تربيته ويدخل عليك السرور في الجنة: يا أبوي أنت سبب في دخولنا الجنة، الله يجزاه خير. المهم يسمعون الكلام الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط مستقيم، فلا يسمعون إلا الكلام الطيب من بعضهم البعض، ما يسمعون كلام يخدش الكرامة، أو كما يقال بلغة الناس اليوم. ولذلك طيب الجنة المقام فيها، مناخها وثمارها غير مقطوعة ولا ممنوعة، وأنهارها ومناخها ومن تقابل فيها. في الجنة معرض، في الدنيا معرض أنك تجلس مع صاحب لك 10 سنين يودك ويحترمك، ثم فجأة يلتوي عليك بسبب نميمة شخص وسوء ظن فيك، وينصرف عنك أو يسمع كلام رديء برسالة واحدة. الجنة ليس فيها حقد أصلا، ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوان على سور متقابلين. تشبوا فلا تهرموا، وتصحوا فلا تسقموا، وإيش؟ لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وأن تصحوا فلا تسقوا، وأن تشبوا فلا تهرموا. اللي في مقابل السعامة، ها؟ إيه لا تبأسوا، لكن قبلها لا، ما في لفظ أن تسعد. ما هو اللفظ الذي هو ضد ذكر في نفس الحديث الذي هو ضد إيش؟ ضد البأس أو ضد الملل. أعيد مرة أخرى: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا. اصبر. أن تحيوا فلا تموتوا، وأنا إيش؟ وأن تشبوا فلا تهرموا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تنعموا فلا تبأسوا. إذن هو ذكر لفظ صحيح تسعد، لكن الراوي الأخ صبري راوي الحديث رواه بالمعنى، رواه بالمعنى أين؟ والرواية بالمعنى تجوز عند أهل الحديث، لكن اشترطوا مطابقة إيش؟ مطابقة المعنى. ولذلك فضل صحيح مسلم على البخاري من أي جهة؟ يقول البخاري أحيانا يروي المعنى، مسلم ما كان يتحرى إلا اللفظ الصحيح، فيأتي بجمهرة الرواة اللي رووا بالضبط اللفظ. فمن هذه الجهة سمى مسلم على البخاري من هذا الوجه. طيب، ويعني دخولك الجنة إحساسك أن الله رضي عنك، وهذه راحة نفسية تجدها في الجنة، راحة في نفسك عظيمة جدا، وانت قاعد تشرب وتتبادل الكأس مع زوجتك في الجنة الخمر الذي أباحه الله، ما فيه غول ولا فيه سكر ولا بهيمية في الجنة. في اليوم يأخذ الخمر يسكر، لا، هناك يطرب من غير أن يسكر، من غير أن يغيب عقله. إحساسه يمارس حياته في الجنة، ما فيها نوم الجنة بطبيعة الحال، ولا في أنا ولد نام بدري وغدا عندك دراسة، ما في تكاليف أصلا، ما في صلاة، فلا يحتاجون النوم في الجنة، ما يحتاجون النوم. نعم، اليوم لو قال لك من 3 أيام ما نمت تشفق عليه، قلت طب روح دكتور شوف الضغط شوف مدري شلون. في الجنة ما في نوم، راحة عظيمة يجدوها في أنفسهم، وهم يمارسون حياتهم كما قال الناظم القحطاني في نونيته: يتبادلان الكأس في أيديهما وهما بلذة شربه فرحان. فهم يمارسون حياة من نكاح، من أكل، من مقابل وحديث مع أصحابهم، إحساسهم من الله راضي عنهم يجعلهم في سعادة عظيمة، فقط هذا الإحساس. فكيف مباشرة النعيم؟ ما الدليل على أن رضا الله أفضل النعيم، أفضل من نكاح حور العين في الجنة والتقلب في ملذاتها مهما كان دليل؟ في الآية قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر من هذا النعيم الذي يباشره. فسر رضوان من الله الذي في القرآن كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، قال: السنة مفسر القرآن. فالرحيم الرحمن فسر الرضوان من الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذا الرضوان بما رواه الترمذي في جامعه: يا أهل الجنة، يناديهم يسمعون صوته ويترددون بكلامه. نعم، والله جميل يحب الجمال، فيقولون: لبيك وسعديك والخير بيديك، هل رضيتم؟ قال: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فقال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الله أكبر، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. وهنا قال الرسول، وهنا قال الله تعالى في القرآن، أن السنة مفسر القرآن: ورضوان من الله أكبر. فكيف برؤية الله فيها؟ لطالما عبدت الله وصبرت محسن الظن فيه من أذى أصابك، من مر القدر، من فقر، من مرض، من موت لأعز الأبناء أو الأقرباء، وآلام وأقدار وأنكاد في الدنيا، صبرت في ذات الإله، وها أنت ترى الرب الأعلى هذا الذي أحسن إليك في الدنيا بخلقك ورزقك وهدايتك الإسلام، وهدايتك في الدنيا، وهدايتك إلى طريق الجنة، من طريق الجنة إذا في الحشر. الآن الشخص في الدنيا يحتاج هداية، ها؟ يحتاج هداية. طيب، في البعث يحتاج هداية لطريق الجنة؟ البعض يقول لا. نعم، يحتاج هداية. وسيق الذين اتقوا رب الجنة زمرة. هل بيعرف طريق الجنة؟ عنده جوجل ماب يسمونها، خريطة، إذا بعث يعرف طريق الجنة، ولا الملك يجي يسوقه؟ أي نعم، إذا نحتاج إلى هداية ولا؟ إذا الهداية تحتاجها في الدنيا والآخرة، قال الله: اهدنا الصراط المستقيم، فالملك سيأخذه إلى طريق الجنة، لأن لولا الله ثم هذا الملك يتوه ما يعرف باب الجنة. نعم، متى يدله الملك على طريق الجنة؟ ما متى تسوقهم الملائكة إلى الجنة فيهدوهم، مثل ما يجيك رجل يكرمك يرسل لك خلاص أنا رسلت لك الحارس يجيبك البيت عندي حياك الله، ويرسل لك الشخص حارس القصر أو شو اسمه يرحب بي وتعال يسوقه للقصر. طيب، فمتى يهدون إلى طريق الجنة أصلا وتبدأ الملكة تأخذهم وما يقول لا خلنا نروح يمين أحسن، يتكلم لين يوصل باب الجنة، يعرف أنه الملائكة تسوق للجنة، يعرف بقراءة إما قراءة في الدنيا أو أن الله يعطيه هداية لذلك فيستسلم لهم، ما يقول لا بروح يمين ليكون طريق الجنة كذا ولا ما في، هذا ممكن في الدنيا تركب مع شخص يعرف المكان ثم توهم يقول صح أنه يعرف المكان لكن لي يكون وهم ترى أظن من هنا، يقول لك لا أنا عارف الطريق عارف الطريق. فحينئذ تسلم الجمل بما حمل كما يقال، تسلم بدنك وتخليه وديك الجنة، هكذا الملك اللي يأتيك والملائكة التي تسوقك أنت غيرك للجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. إذن متى يبدأ السوق؟ طيب، ما قلنا لكم في درس عقيدة الواسطية في مسجد بغلف يوم الأحد بعد المغرب، عقيدة الواسطية ما قلنا لك الجنة القيامة مشاهد في العرصات وفي الصراط وفي القنطرة، إذن متى يساق؟ بعد الصراط على قسمين، إما يحتاج أن يقف في القنطرة المحاسبة أو يكون ذاك الرجل العجيب إلا خرج من الدنيا، وهذا نادر أظنه، ما في مقاصة مع أحد من إخوانه، خلوق يسامح ويعفو حتى ما احتاج توقف في القنطرة للمقاصة وذهاب الأحقاد. طيب بالحيل، لا مع زوجه ولا مع أحد في الدنيا، المهم جاوز القنطرة سواء تقاص ولا ما تقاص، لما يجاوز القنطرة بيعرف بوابة الجنة وين، حينئذ يأتي دور الملائكة ودعاء الله الذي استجابه لك في أيام ما كنت تصلي، ما كنت تقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله على الصراط المستقيم. ومن هداية الله للعبد أن يهديه إلى طريق الجنة يوم القيامة حيث تتعذر الطرق، لا معك اللي يسمونها في الدنيا خريطة إلكترونية ولا رجل يدلك، ما في الله ولا ملائكة يسوقونك ليش إلى بوابات الجنة. كم بوابات الجنة؟ عددها 8 أبواب، سعتها كأبواب الحرم، صحيح كأبواب المسجد الحرام كبيرة صحيح، بين مصراعيها 40 سنة. ومن رحمة الله إن يأتي يوم وهي كضيغة بالزحام، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعني شوف رحمة الله كم يدخل الجنة كضيغة بالزحام، والله تسمع من الأخبار خبرين تسمعهم يعني شوي مو بشوي كثير، تستريح ولا تتكب، أيضا انتبه واحذر من الله شديد العقاب. خبر الأول إني لأرجو أن تكونوا يا أمتي نصف أهل الجنة وأنتم كما جاء في الحديث عند الترمذي مفون 70 أمة. يا الله 70 أمة من نوح إلى آخره ونكون نصف أهل الجنة، يكون هذه الأمة نصف أهل الجنة، والله فضل عظيم، يعني مليارات مليارات، ثم نجي حنا بعد بعث النبي باقي على قيام الساعة قليل، لأنه قال بعثنا الساعة كافية، ثم مع القليل اللي باقي على القيامة هذا من عهد النبي للآن نكون نصف أهل يكوت هكونا دمنا نصف أهل الجنة فضل كبير جدا نصف. الثاني هذا الحديث إنه ثمانية أبواب بين مصرعيهم بين مصرعي كل باب 40 سنة ويأتي يوم كضيق بالزحام. يعني الآن حنا لما نشوف الحرم المكي مثل الحرام مع كبر أبوابه ونشوف الناس يزدحمون عند دخوله وش نقول الداخلين وش نقول بيكون في المسجد الحرام من الأعداد كثير لأن أبواب المسجد الحرام كبيرة ثم هم الداخلين دفعة واحدة يتزاحم بعضهم يقف خليه يروح ويقعد واقف كذا وربما اتصل الجوال قال الحين مش يقول بالزحام هو قادر يدخل لما ينتبه نفسه كيف يدخل. انقل هذا المنظر إلى الجنة لا إله إلا الله سعة أبوابها أضعاف 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 إيش الدنيا لا إله إلا الله. ويأتي يومه كضيضة بالزحام فهذا والله يبين لنا سعة رحمة الله. أي والله سعة رحمة والتي وسعت كل شيء أن يدخل هذه الأعداد الكبيرة الجنة. لكن يظل نسبة أهل النار أكثر ولا الجنة؟ مع ذلك أحسن. ما الدليل؟ ما الدليل؟
أخرج من أمتك بعث النار.
ها؟ أخرج بعث النار من كل 1999 لا إله إلا الله. قال الله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طيب الدنيا مش كان يسوي حد دخل النار؟ ماذا كانت أعمالهم؟ البشر ونسبتهم بالنسبة لأهل الحق إن تطع أكثر من في الأرض وما أكثر الناس والله رصطة خلاص. إذا الأكثر في النار الأكثر في النار صلى العافية. قد تقول نسبة 7 إلى 10 8 إلى 10 المهم الأكثر في النار. وأنا في بعض البلدان غير المسلمة كان عندي دورة علمية في شمال العالم ودخلت أحد أسواقها وانظر هذه الأفواج لا في مسجد وهذا متأبط كلبة وهذا متأبط عشيقة وهذا يا الله يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد نعمة الإسلام لأملأن جهنم الجنة والناس أجمعين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب يا الله الحمد لله نعمة الإسلام وأولادنا انهدوا على نعمة الإسلام صلى الله يثبتنا وإياكم على هذه النعمة العظيمة نعمة الإسلام. شوف أي شيء يقدر يسويه يعني ما عنده حدود أي شيء يأخذ مخدر يزني نسأل الله العافية يطعن في صاحبه صح ولا ما يطعن فيه وتغير المرأة زوجها بعشيق وأشياء يعني عالم عالم نحمد الله على نعمة الإسلام. وكان من الأشياء اللي لما كنت هناك في بعض البلدان قضية اطلعت عليها أن رجلا نظامي يعني بعض غير مسلمين عينه نظامي يعني خلاص المجموع ينامون تقريبا بعد 7 بالليل. نتكلم الآن عن المدح نتكلم عن الواقع أعمالهم ذي شيء مقدس يعني ما يتأخر دقيقة وإثن المكينة يمكن يأخذ المسكن يروح عمله ويتحمل الأمراض كده عجيب لتحسين الدنيا والله شيء عجيب. وتدخل الشارع تلقى الجميع نايم الساعة 7 كما مرة خرجنا من دورة علمية يمكن على 9 ومشينا صرنا ننظر كالنساء في 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 في, في البلدان المسلمة ماشيين الساعة 3 و4 7 يمكن الساعة كل نايم. وجات الشرط يعني باختصار أعطونا هوياتكم، مش بخرجكم هذا الوقت أنتم؟ كنا طولنا بالمسجد لشرح، لكن لما ذكرنا قالوا له هذا ترى إمام مسجد الرجل وكذا، أظهر احترامنا وأظهر، لكن مقصود أن نعمة الله ما تظهر إلا من تشوف المناظر. فقد يكون واحد فيهم نظام يعني يروح عمله ولا يحب يعني حتى يمسك يدخل في القاذورات هذه الزنا والعشيقات والخمر، وكيف منتج للطائرات منتج الناس بعضهم يفتحون في المعامل في هذا وما يهتم يعني لهذه الأشياء، أنه يقعد يسكر ويروح النادي للي شلون خلاص من عمله للبيت. صحيح النار بعد إيش ركعت في واحد كافر لكن يزني ويعق أمه ويقتل أباه ويغرق ولده، مثل المرأة بايتة أيضا بقضايا قبل هذه القضية أذكر لكم، سهرانة مع شيخها وولدها، ولدها اللي من الحلال، من الحلال يعني من نكاح حلال بالنسبة لهم، أزعجها وهي بتسمر كذا سمرة في دعن جميلة، صرخ وصرخ 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 اسكت حليب ما يفعل، أمسكت به ملت الوعاء وعاء الحمام الحوض وتدخل لين فقد أنفاسه توف. ما في رحمة يا شيخ، الإسلام رحمة والله. إيه والله هذه من القضايا، فلا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد. انتبه، احمد الله على نعمة الإسلام في هذا البلد، هذا الوطن، توحيد الإسلام، تعرف فضل الله عليك، وعلماء يدرسون في المساجد وخير كبير، وزارة قائمة على هداية الناس. فآخر توجيه جاء من وزارة الشؤون الإسلامية، الكلام في المنبر على الأسرة، حث الناس على إصلاح أسرهم لأن هي لبث المجتمع، يعني في خير ولا لا؟ نعمة عظيمة جدا. المهم الرجل نعم من 7 كعادته، حرمته هذا يعني مو قادر يفسر تصرفها هذا المنكر، ما علمتها الإسلام ولا أنت مسلم بعد. تجي الساعة 3 وغضب انك صحيتين من النوم يعني وراي عمل، ليش ما جيت بدري؟ ويعني ما هي مسألة دين عندهم، يعني مسألة انه وراي عمل لما اقوم كذا اقعد في العمل ما اتقنه الى اخره، وهم اهل عمل واضح جدا. وفتح الباب، تاخرتي الى اخره، وش تاخرتي؟ وتدخل مع عشيقها الى حجرة نومه ويتفاجأ بقفل الباب هي وياه. الرجل بيطيش عقل، وش أول يفكر فيه عندهم هناك؟ الشرط، اللي هي الشرطة، ويجي ويتحمس قالت متأخرة وكذا وفعلت وما أدري شلون، يبي يتأكدون هم إيش حالة إيش أهم شيء، ها؟ إيه اختصاب ولا رضا؟ فجوا والدوريات وما أدري شلون. وش الحالة؟ دخلت طيب هذا كذا بقوة اغتصبه ودخل وقفل هذا، قال لا دخلوا على حالة راضي ورجعوا. شو جايبنا من الليل بالله وتغلي لك السيف يوم وتقول لي من ذا ورجع ولم يصل شيء؟ فأحمد الله النعمة في دولة مسلمة مثل هذه، مباشرة يلقى في يد المرأة القيود لأنها جريمة أخلاقية تخالف الشرع، وفي قضاة يحاسبونها، وكم من السجن والتعزير، أشياء كثيرة يعني. أي نعم، فما أخذ حق المكلوم هذا، ولا شك بعد يتعاطون بعدها فترة طويلة أدوية نفسية ويشربون كحول كثير عشان ينسى يعني الحدث هذا. ما عندهم إن لله وإنا إليه راجعون، ما عندهم الحمد لله الذي عافانا وتلاوت، فأحمد الله نعمة الإسلام. إذن ما يتصور في الجنة دخول الكدر عليك من أي مكان، لا في المنزل من الزوجة الحورية ولا في الطريق وأنت تشرب من النهار التي متع بها أهل الجنة رب البرية أبدا، لا من جهة المناخ تحتاج تعالج بالمكيف ولا الكهرباء تسددها عشان تشوف النور في بيتك، كل هذا ملغي في الجنة. طيب في شيء ما عالجنا على أن ذكرنا وانتهينا مسألة الجنة، الأنوار داخل البيوت في الجنة، سرج مصابيح جميلة كل نشوفها في كبار الفنادق، مصابيح جميلة الله أعلم، لكن إنارة لا عين رأت، كيف تطلع الإنارة؟ إنارة ذاتية، كل شيء منور في 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 هذا من 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 جدرانها منور إلى آخره، ما أنت عارف، لكن أحسن طرق الإنارة ما لا عين رأت، خلاص يكفيك هذا ولا نسمعه، ما قد قيسها في الدنيا طرق الإنارة في داخل بيوت الجنة. أما الجو المناخ فهو يشبه هذا الذي ترونه الآن، قيل من عباس قبل طلوع الشمس، فهذا المناخ إيش؟ الجنة. إذن أليس بعد مثل هذا الذي ذكرناه من رؤية الرب الأعلى وسماع صوته يبشر برضاه والأنهار من العسل ولبن وماء غير آسن وعسل مصفى وخمر لذة للشاربين وحور عين لا تسمع منها ما يكدرك، لا نقار ولا هات بظروف صعبة ولا ولا إلى آخر ما تعلمه في الدنيا من أكدار وأنكاد وموت صاحب، فلا يسمعون فيها لغوا وتعذيبا إلا قيلا سلاما سلاما. أليس من واجبك حينئذ الآن أن تشمر عن ساعد الجد والاجتهاد لأهل الجنة، تصلح عقيدتك أول شيء في الله والصفات، تدرس كتاب التوحيد، تدرس عقيدة الواسطية جيدا المنهج، وتقرأ كتاب السنة البربهاري وما نصنع يوم الجمعة من السنة شرح أصول اعتقاد السنة اللكائي بالمنهج والاعتقاد، تتعبد الله ترك مجالة أهل البدع وجلوس معهم عبادة لله، وإن استوحشت وقعدت وحيدا في المنزل فالوحدة خير من فيق السوء. لا كما بعض الناس أول ما يشوف اتصال من الناس يطير قلبه، كل عنده تعلق شديد بالناس حتى لو كان مبتدع، هي أول يقول وش يقول أنصح إن شاء الله مبتدع، ما فيه شيء اسمه نصيحة، مفارقة، كيف أنصح إلا أن يكون من عوام المتأثرين كما كان الإمام ابن تيمية أحيانا يقول لعوام الجامية، قال أنت عندي جهال لو جهل كفرتكم، فعوام يعني شخص تبليغي عامي لطالب علم متمكن أن يبين له الطريق، لكن أيضا لا يتخذه إيش صاحب ليتميز الصف، أما من كان ينظر فلا يجالسه بمرة، هذه من صفات أهل الجنة، يعملون بكلام السلف ولا يثقون في آرائهم دون ما قاله السلف يعاقبهم الله. كان بعض الشيء يقول يثق في رأيه، يقول والله لن يفتنون البدع، بطلع على مواقعهم وبجادلهم وبفعل، هذه مبالغة من السلف، يريه الله ما تسمع بعد أيام تسمع به إلا ضل، لأنه يريد أن يخرم الإجماع، عمل السلف اللي كانوا عليه بيخرم بعقلياته، يعاقب الله بالضلال. نعم صدق
110
نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب صفة الجنة قال رحمه الله وذلك في ذكر أول طعام يأكل أهل الجنة بعد دخولهم الجنة. قال: روى أحمد عن إسماعيل بن علي عن حميد، وأخرجه البخاري من حديثه عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة: وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ قال: زيادة كبد حوت. وفي صحيح مسلم من رواية أبي أسماء عن ثوبان أن يهوديا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد الحوت. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. وفي الصحيحين من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة يوم القيامة. ثم قال: ألا أخبرك بإدامها؟ قال: بلى. قال: إدامهم قال إدامهم بلام ونون. قال: ما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدها 70,000. وقال الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: يسقون من رحم.
هذا الاسم من اليهود، بلام هو الثور عندهم، يسمونه هذا الاسم كما فتح الباري. نعم،
صلى الله عليه. قال ابن مسعود في قوله تعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، قال: الرحيق الخمر يجدون عاقبتها ريح مسك. وقال سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومزاجه من تسنيم. قال: هو أشرف شراب أهل الجنة، يشربه المقربون صرفا ويمزج لأصحاب اليمين. قلت: وقد وصف الله خمر الجنة بصفات جميلة حسنة ليست في خمور الدنيا، فذكر أنها أنهار جارية كما قال تعالى: أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فهذه الخمر أنهار جارية مستمدة من بحار كبار هناك، ومن عيون تنبع من تحت كثبان المسك، ومما يشاء الله عز وجل، وليست معتصرة بأرجل الرجال في أسوأ الأحوال. وذكر أنها لذة للشاربين لا كما يوصف به الخمر الدنيا من كراهة الطعم وسوء الفعل والعقل ومغص البطن وصداع الرأس. وقد نزهها الله تعالى في الجنة عن ذلك كله كما قال تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء، أي حسنة المنظر، لذة للشاربين طيبة الطعم، لا فيها غول وهو وجع البطن، ولا هم عنها ينزفون، أي لا تذهب عقولهم. وذلك أن المقصود من الخمرة إنما هو اللذة المطربة، وهي الحالة البهيجة التي يحصل بها السرور للنفس، وهذا حاصل في خمر الجنة. فأما إذهاب العقل بحيث يبقى شاربها كالحيوان أو الحمار فهذا نقص، إنما ينشأ عن خمر الدنيا، فأما خمر الجنة فلا تحدث هذا، وإنما يحصل عنها السرور والابتهاج. ولهذا قال: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، أي ولا هم عنها أي بسببها تنزف عقولهم فتذهب بالكلية. وقال في الآية الأخرى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا تورث لهم صداعا في عقولهم ولا تنزف عقولهم. وفي الآية الأخرى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وقد ذكرنا في التفسير عن عبد الله أن الجماعة من أهل الجنة ليجتمعون على شرابهم كما يجتمع أهل الدنيا، فتمر عليهم السحابة فلا يشاءون شيئا إلا أمطرته عليهم، حتى إن منهم من يقول: أمطرينا كواعب أترابا، فتمطرهم كواعب أترابا. وتقدم أنهم يجتمعون عند شجرة طوبى فيذكرون لهو الدنيا وهو الطرب، فيبعث الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. وفي بعض الآثار: إن الجماعة من أهل الجنة لا يجتازون وهم ركبان على نجائب الجنة وهم صف بالأشجار، فتتفرق الأشجار عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تفرق بينهم. وهذا كله من فضل الله عليهم ورحمته، فله الحمد والمنة. والأكواب هي الكيزان التي لا عرى لهن ولا خراطيم، والأباريق بخلافها من الوجهين، والكأس هو القدح فيه الشراب. قال تعالى: وكأسا دهاقا، أي مترعة ليس فيها نقص، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي لا يصدر عنهم على شرابهم شيء من اللغو، وهو الكلام الساقط التافه ولا تكذيب.
يؤذي أعوذ بالله الكلام الساقط شديد، كما تذكر أن شديد ابن عم أو جار، يعني كما قال ابن القيم: بعض الناس جلوس معهم وسمع كلامهم كالقذر العين. قذر العين، انفق يا فلان انفق لي في عيني، تتألى وتتأذى وصغير كذا. فقال: رؤية بعض الناس الترثارون يتبعون العورات، تكلمون فيما لا يحسنون إلى آخره، منزلة القذر العين. فهل الجنة لا يحضر مجالسهم، قبل يجلسوا في مجالس ويتكلمون عن ما حصل في الدنيا ويجتمعون على الشراب والأكل ألف ما كانوا يجتمعون في الدنيا في البر وفي الحطب وما الحطب، لكن لا يوجد ما يكدر. من اللي يكدر؟ من اللي يكدر وشو؟
اللغو.
من فوائد استفدتها من أم ناصر الدين سكينة رحمه الله، قالت لي مرة، قالت: شوف، لو أن اللغو متعة اللي تمتع به العوام اليوم فيما بينهم رسائل كلها لغو، ها ها وضحك ولغو، لو كان اللغو لو كان اللغو في الجنة متعة لما منعها أهل الجنة. كلام سديد. فخلصهم الله من اللغو. اللغو يكدر نفوس الأصفياء الأوفياء أولياء الله. نعم، كنت في مجلس الشيخ بن باز، أول ما يتعرض الشيخ لسماع شيء يشبه اللغو يصرف مباشرة، الله يرحمه، كان لسانه لا يفتر من الذكر، تجلس معه تلقاه يكلمك لا يفتر لسانه من الذكر، سبحان الله، هذا الرجل عجيب. ثم إذا جاء واحد قطعنا في المجلس في شيء يشبه اللغو أو شيء يعني مرجوح علما ليس بشرعي، مباشرة يتكلم ويصرفه. فأظنه يتشبه تلقائيا هكذا بمجالس أهل الجنة الذي يكدر خواطرهم اللغو والتأثيم، ولا فيها غيبة لا شك الجنة، ولا الزوجة تقول شوف حورية فلان كيف ما تلبس، ما فيها الغيبة ذي إلا في الدنيا لتكدر قلب المؤمن صادق مع الله عز وجل. والشيخ حتى لو كان الرجل واعظ ومعروف لا يبالي، يصرف كل كلمة تخالف الشرع. دخل مع الشيخ، كنت جالسين الشيخ بن باز الله يرحمه ويجعله في الجنة، بذكر لكم رؤية الآن عن الشيخ. دخل علينا الواعظ المعروف أبو بكر الجزائري، وأخذ الشيخ كعادته مع الضيوف، مع أقبل على الضيوف، فقال له من زوجك يا أبو بكر؟ فقال كلمة، قال في الملكوت الأعلى. فقال الشيخ الجنة الجنة، لا تعطينا هاللفظ ما يعرف السلف يعني الملكوت أعلى ملكوت، خلاص قلت الجنة. فالمقصود أنه حتى لو صدر اللفظ عنده من شخص معروف ومقدر لا يقبل إلا الكلام اللي يشبه السلف. والإمام أحمد في فترة راحة واستراحة يجيل خطاب من صديق أو من شخص يشبه اليوم برسالة جوال رسالة لك صديق، الإمام أحمد كان يهتم بأمر الرسائل. الآن هل الرسالة جاءت من أخوك في الشاشة الإلكترونية تقدر تمزقها؟ طيب إيش تسوي؟ حتف مباشرة. فجاءت الإمام أحمد رسالة، نظر فيها الإمام أحمد شافها ما تشبه طريقة أهل الجنة، يعني من بدء بالدعاء طريقة أهل العلم. فمباشرة تكلم في الموضوع بكلام يعني، فأخذ بها الإمام أحمد ومزقها، قال لا يشبه كلام أهل العلم وأهل العدالة، بالله لو أرسلت رسائل لأحمد هذا اللي يرسلونها الناس وجوه متعددة تضحك، وجوه مدري شلون، وش بيقول أحمد إذن في سم طالب العلم؟ وش بيقول؟ هذه رسالة بس ما شاف فيها ما يشبه كلام العلماء من 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 دعاء، من رزانة في الكلام، من رسالة. تأفف منها، قال هذا كلام ما يشبه العلماء، ما قال إنه فيه حتى غيبة ونميمة، شاف نوع من 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 الهبوط على مستوى الرسائل. صارت رسالة لها قيمة، جاب لها قيمة ومزقها، قال لا تشبه كلام العلماء. كم ياليت شعر وما أحد معنا وفرضا معه مثل هذا النقال لا ملكة ويشوف الرسائل كم يبي لحذف عنده أشياء والله كثيرة تلهي الشخص عن ذكر الله، وفيها من الأشياء الرديئة عند السلف الذين اتفقوا على رداءتنا صلى الله عليه. المقصود من هذا الفصل أن يبين لك ابن كثير الله يرحمه لذة الاستقبال. شوف الآن الضيوف في العرف قبل لا يوضع العشاء يأتوا لك بتحف من الأطعمة، يعني ألب ما يكون من حلا، من أشياء يسيرة، لأن هذا سيبهجك لما بعد. يقول هذا الاستقبال، ما بعد سيكون إن شاء الله على خير وعلى طيب مقام. فالرب سبحانه أي شيء جميل في الدنيا من لذة استقبال بعضهم لبعض في الجنة على جهة الكمال مباشرة. في الجنة يستقبلون بألف طعام، فيكون أول طعامهم يأكلونه كما جاء في هذا الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده. قال أن عبد الله بن سلام سأل رسول الله مقدم المدينة وما أول طعام يأكلها الجنة؟ لما عبد الله بن سلام عالم علماء يهود وأسلم سبحان الله، هذه حجة الأولين والآخرين والله إسلام هذا الرجل العالم. حتى اليهود الآن نسمع قصة مترجمة والله إنها موعظة كبيرة تقوم عليها، وأظن سمعوها إنهم عندهم علم من دينه. قلت لكم اليهود اللي يقيم والدها لازال في تل أبيب أو واستقبلني ولدهم وأسلم ولدهم باقينهم على يهودية، قالوا الإسلام هو الدين الصحيح للولد يقول الأب، والإسلام الصحيح هو منهج السلف اللي يقولون عليه، يعرفون الحق، فلعله ترجمت هذه عندهم. والله عبد الله بن سلام حج على اليهود عن علم أسلم كما تعرفون قصته. قال ما تقول عبد الله بن سلام؟ أعلمنا وإلى آخره. فجاء عبد الله بن سلام أنه خرج عليهم قال أشهد أن لا إله إلا الله، صدمت يهود. قال شرنا بن شرنا مباشرة، تعرفون، وهذا القصة موجودة اليوم في الإخوان المسلمين، تعرفون يكون الرجل عندهم عالم مبرز فلما يتكلم بشيء من الحق اللي خالف منهجهم يسبونه ويذمونه، نسأل الله العافية. وأنا شاهدت مقاطع لهم في هذا، شاهدت مقاطع لهم في هذا، في شخص اهتدى قال لقد ضل العلماء في هذا الزمان وهذا عالمنا معروف واصبح يتكلم بكلام الجامية وما أدري شلون. طيب فسأل النبي ولما رأى إجابات عند النبي توافق ما يعرف الحق أسلم الرجل. فمن أسئلته قال يا رسول الله يا محمد ما هو طعام أهل الجنة يقولون؟ هو عنده علم. قال زياد كابن الحوت، عرف الذي جاء به وحي حقيقة، فأسلم الرجل ولم يكن من أولئك أصحابه من علماء بني إسرائيل ممن استهوافتهم الشياطين فزينت لهم الرياسة وجحدوا النبوة، وكان أحسنهم من قال أنه نبي كما شاهدت مقطع قريب باقين هذا القول بعضهم، أحسنهم من قال هو نبي صحيح، الدلائل عندنا في التوراة دل النبي، لكن صرفوا ذلك بكون إيش مبعوث ليش العرب. لذلك أنكر اليوم علماءنا أشد النكير على أناس يعد عند العوام من العلماء. فجاءوا لجماعة التبليغ واجتهد العلماء أو الفضلاء من طلبة العلم وأهل العلم على رفع تقارير، حتى أمر الشيخ باز حتى تغير كلام في التبليغ، أرسل أظنها الشويعر أو إلى بنغلاديش وكذا يستقصي، ثم رجع الشيخ قال لا يجوز الخروج مع هذه الجماعة. وبعد الجهود اللي بذلوها مشيخه العلم في بيان حقيقه هذه الجماعه ومن تاب منهم الى اخره، جاء من يقول في محاضره صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي عافانا، وحقيقه كان له اثر سيء هذه الكلمه لان شبهه كبيره عظيمه. قال نعم نعم هم ضالين ضالين، ما يقدر يقول شيء ويشوف كتبهم تبليغ نصاب وهذه خرافات الى اخره، والمقام عند المساجد عند الأضرحة والطواف حول الأضرحة أشياء كثيرة، تصريح سادتهم بأن الأولياء في القبر ينفعون قياداتهم، فصرف هذه الجهود كلها بكلمة واحدة. أحد فيكم يذكرها في جماعة التبليغ؟ قال هم ضالين لكن ليس التبليغ إلا في السعودية وفي دول الخليج، التبليغ اللي بالهند معك لكن هنا استقبلهم وتعاون معهم إلى آخر. فحينئذ هذه الكلمة صرفت الجهود مثل تلاعب الشيطان بهم في هذه الكلمة، قال يهود نعم إخوان القردة والخنازير إلى آخره إلى آخره، لكن الذين لم يؤمنوا بالنبي من كل وجه، أما إنهم آمنوا بالنبي، إذا آمنوا بالنبي على أنه بعث للعرب فخلاص حققوا الإيمان وانتهى الإيمان، فبذلك يعدوهم هؤلاء على الجادة. فإذا جاء اليهود العامي يقرأ تحريفاتهم سيؤمن، فإذا جاء يؤمن ايش يقول في نفسه؟ أنه ما يلزمنا لأننا من عربي، واضح؟ فكذلك لما يقرأ جهود العلماء في التبليغ يجي بيتركهم خلاص، يقول لكن ذول اللي يزوروني وأنا ماشي معهم ترى وينهم؟ السعودية. وكل اللي قالوا خرافات دي ايش تبليغ ايش بنجلاديش ولا انت شفت كيف الخطر خطر عظيم هذا والله شبه عظيم فتبدلت جهود العلماء بها الكلمه دي لكن الحمد لله الله جعل بالمرصاد اولياء له يدافعون عن شريعته ويبينون كما قال ابن تيميه كما قال الامام احمد مقدمه الرد على الجهميه جعل بقيه من اهل العلم في كل زمان ومكان يبينون للناس انتحال المغضلين وإيش وتأويل الجاهلين وتحريف الغالب بقية من أهل العلم الرد عليهم كما يلي الرد من القرآن على اليهود بقولنا وما أرسلناك إلا كافة للناس نعم لتكون لمن العالمين نذيرا إذن هذا رد على اليهود إلا قالوا هي محصورة على العرب دعوة النبي وهو صح وافق في التوراة ما كنا نقول أحمد إلى آخره لكن هذا المبعوث للعرب لقريش ومن سامت قريش عرب ما يلزمنا دعوته الرد الثاني أن لمن كان في المدينة كان يدعوهم ولا لا يدعوهم من كان يسجل كتب تاريخ عرف حتى بغير السند النبي كان يدعوهم وسووا عداوات معه لدعوته لهم سووا عداوات ويقتلوه وخططوا لاغتياله فهذا ايش يدله انه مو فقط لو كان العرب كان ما دعاهم في المدينة فكان يدعوهم في المدينة وما وانتم ليش بعيد القصة من دعوتهم خرجهم عبد الله بن سلام يتشهد هذه فريقة في الدعوة أن واحد من علماء أقوى أسلم ماذا تقولون هذه أقوى طرق الدعوة وأخسرها خاصة عند يهود اللي عندهم شبه يظهرون الناس شبه يعني وباسم العلم ظلوا كالسورية اليوم في أخطر جماعات فيها شبه اليهود إن عن علم يظلون طيب أما بالنسبة لجماعة تبليغ فيكفينا تصريحات من تاب منهم مثل الشرقاوي ومثاله 30 سنة والشيخ سعد حسين ممن تاب منهم فمن تاب منهم يصرح يقول لا فرق في المنهج اي والله بين تبليغي السعوديه وتبليغي الهند بل تبليغي السعوديه اخطر من اي جهه التلون ايه يعرفون ان اسسنا على علماء هنا ينكرون الشرك والبدع والانتحالات البدعيه فيضطر ما يجيب لك أي سيرة وستثق فيه يقول والله ما أسمع الخير بس مسألة تنظيمية ثلاثة أيام بس تنظيمية أي تنظيمية أسمع إلى هذا الذي كان يزورونه تبليغيون سعوديون اللي هو الشرقاوي غرة 30 تغريدة ما أقول رجل عالم بس المكان معه متابع الحمد لله فما ذكره قال لازلت اترقى في مراتبهم يعني في السعوديه يزورون تبلغين واخرج معهم المدينه ويروح معهم قطر مدري وين ويروح معهم ويروح معهم الين رقوا لي رتبه عظيمه وهي ان يصبح خادم القائد الاعلى لجماعه التبليغ الامير الاكبر في امريكا شوف وين ساكن ساكن في امريكا اللي هو ساكن لا في مكه ولا في امريكا المهم غمره الفرح لما رشح هذا المنصب الكبير وش منصب كذا وش تسوي يعني يقول الرئيس وش تسوي أخدمه وهمز له رجله قبل النوم وإلى آخره أكبر منصب كأنه نبي عندهم غلو عظيم يا أخوة وراح له يبدأ بالخدمة وحس بمنصب كبير أهل له أن يصبح خادم خلاص بعد رقي سقط عنه تكاليف أن يروح للبيوت وكذا بس يخدم إيش الشيخ لا يروح بيوت خلاص زبر التكليف ايش اركض عنده يهمز له رجله كبس له ويحط الفكس خلاص ايه الاعلى منصب في يوم فجأوا الرجل الحمد لله جذوره من علمائنا علماء لهم بركه عظيمه أثر النبوة على والأدلة على فتاواهم والخير نشأن عليه هنا في هذه البلاد جزاه الله خير ولي الأمر ترشيحهم هذا من حسنات ولي الأمر العظيم مقصود فجأوا بذم علمائنا هنا انه كيف ما يثروا من علماء كما يرون ان الاولياء في القبور، مثل ما قال الشعراوي يعني نفس كلمه الشعراوي، الاولياء في القبور ما لهم نفع. صدم يعني، يحاول يمكن سمع خطا الرجل، يحاول يعني، واذا به فعلا كل ما يتكلم كلمه يغرق في الموضوع، يقول لهم احترامهم يعني من احترامهم او من ما كألهلهم الله ورفعه انهم يسمعون الدعاء ويقبلون الشفاعه ويشفعون الى اخره، يدعون الشرك الاكبر بالصريح العباره كانت كفار قريش. طبعا بقايا الدين اللي سمعها من هنا التوحيد افادته، انا اقول لكم احرص على التوحيد حصار بقايا، فكيف من درس دراسه صحيحه. المهم الرجل اول تذكره قدر يتخلص منهم ويرجع للبلاد مصدوم، وبدا يالف او يحذر منهم بعد 30 سنه يعاشرهم، وما ترقى لامريكا الا بحقون السعوديه. كيف احلوا؟ كيف رشحوا؟ في عالم هذا عالم الاداره تحت معك يرشحوا يطلعوا لفوق لفوق، وهذا طبيعي الاداره. فما رشحوه لمنصب خدمة كبير قادة جماعة التبليغ اللي مسؤول عنه في العالم كله، ما دعاهم الواحد له بعد أن يتأكد خلاص هو ده المفصل، يخليه همز رجله ولا لا، يبيع عشان يتشرف بالتهميز رجله، مشرك يكون يعني، ولا يده تكون كالنجس يعني. فلما جاء المفصل تبي تخذ توحيد ما توحيد تبقى عليه، ولا نبقيك في المنصب هذا ولا آخر؟ وش المفصل؟ الأولياء وش رأيك فيهم؟ دعوا ولا لا؟ ترى الأولياء لهم منصب، يتقول ما قال بقولهم حينئذ الجواب أنت مطرود يعني. المهم قبل لا يطرده أخذ نفسه ورجع وصنف 30 تغريدة في الرد عليهم، وبعثر أوراقهم لأنهم يعرفون أنه منهم، حتى أهل أعلى مناصب وهي خدمة ذلك المأفون المغيب بالشرك عن التوحيد الحي القيوم سبحانه وتعالى. إذن هذا أول طعامهم، زيادة كبد الحوت وهي معروفة لذيذة، ستكون في الجنة بلسان لم يذق مثلها، عين رأت والأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحديث صحيح. ثم ينحر لهم بهجة الاستقبال، لا شك يعرفونها الملوك إذا صار محتفل لملوك أو صار هذا، أول استقبال بالورود والطعام اللذيذ معروف بهجة الاستقبال، فلأهل الجنة أكمل شيء من ذلك، لا عين رأت ولا أذن سمعت. ثم بعد ما يأكلون من كبد الحوت، زيادة كبد الحوت، ينحر لهم ثور. إيه سبب لذة هذا الثور؟ أولا أنه في الجنة، مأكولة الجنة طيبة. ثاني من أسباب لذته أنه يأكل من بركتها من أطراف الجنة. ثم شرابهم عين تسمى من عين سمى السفيق، قال صدقت، هذا شرابهم، حتى ذوق الشراب لم يذق مثله. فهلي بالعبد أن يشمر ساعدة لهذه الجنة التي أكلها دائم وظلها، والتي فواكهها لا مقطوعة ولا ممنوعة. أما قوله تكون يوم القيامة الأرض خبزة واحدة يتكفأه الجبار، هذا يدل على قدرة الله، يتكفأه الجبار. خبزة هي الطلمة بضم الطاء، هذه معنى خبزة، هي الطلمة وهي عجين يوضع في حفرة بعد إيقاد النار عليها. سبحان الله، بالأمس أسمع شيء مثل هذا، عادتي في الصباح أشوف الإذاعات، فأسمع طبيب يقول الآن إن العجين اللي يوضع بالحفرة في النار إيش يصير، يقول هذا ضرر صحي في الدنيا يعني. وله كذا شيء من الرمادي لونه أو كذا، المهم مثل ما ذكر العجين يوضع بالحفرة ويوقد عليه النار، هو الأرض يوم القيامة. فأتي رجل يقول سبب الضرر في هذا الخبز اللي يسوونه في الجنوب أو كذا، يحطونه بحفرة ويقودون النار، أن بقايا الفحم تلتصق بجدران الخبز، وهذه فيها مواد كيميائية قد تسرطن إلى آخر ما قال. ثم قال: فأتي رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. هذا خرج البخاري. ألا أخبركم نزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون أرض خبز واحدة يوم القيامة. ثم قال: أخبركم بإدامهم؟ نعم. ولا يأكل مع الخبز؟ ما الدليل على الشيء اللي يأكل مع الخبز؟ نعم الأدم الخل. إذن هو كل ما يأكل بامية. إيش غداكم اليوم يا أولاد؟ إيش غداكم؟ إيش غدانا يوم يا والدة؟ يقول إدام. تقصد ما يأكل مع الخبز، سواء كان بامية، سواء كان خلا، سواء كان بيزيل، لا، هذا هو إدام في الدنيا. ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إدامهم بلام ونون، وهو الثور ونون الحوت. قال: ما هذا؟ قال: ثور ونون يؤكل من زائد كبدها 70,000، إلى آخر ما قال. يسقون من رحيق مختوم، الرحيق الخمر، يجدون عاقبتها ريح مسك. نعم. وقال في أيضا فيما جاء في اللهو يسمعون، لكن فيه ضعف، لكن يذكرها ابن كثير في الترغيب، وهو حديث أنهم يجتمعون عند شجرة الطوبة فيذكرون لهو الدنيا وهو الطرف، فيبعث الله ريح من الجنة تحرك بكل لهو في الدنيا. وكذلك حديث معضل آخر: إن الجماعة من الجنة يجتازون وهم ركبان على نجائب الجنة، هم صف الأشجار فتفرق الأشجار عن طريق ذات اليمين وذات الشمال. نعم. وقال أيضا وقد ذكر في هذا المقام في الطرب أن أهل الحور يغنين، هذا ثابت غناء الحور: نحن الخالدات فلا نمتنا، فلا يمتنا، أو كما يذكر بأصوات جميلة. ولا شك أن الرجل في هذه الدنيا لا يكمل نعيمه مع امرأته، يتزوج أجمل نساء الأرض قواما ولونا وحسنة، تذكر أنها بعد سنين قليلة، يعني تعتبر قليلة، ستهرم وتغير وتموت، لا يجعل له كمال لذة مستديمة في شأنها. أما في الجنة الحور يقولن: خالدات فلا نمتنا. نعم. وحينئذ يكون شراب في آنة الذهب والفضة، ولكن في الدنيا محرم عليهم اليوم. ننتقل للكتاب الثاني، اقرأ ما بقي.
قال رحمه الله: واللغو، أي لا يصدر عنهم على شرابهم شيء من اللغو، وهو الكلام الساقط التافه، ولا تكذيب لبعضهم بعضا، كما يصدر من شربه أو من شربة الدنيا، كما قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، وقال: لا لغو فيها ولا تأثيم، وقال: لا تسمع فيها لاغية، وقال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لكم في الآخرة ولهم في الدنيا.
في سؤال بكم جاوبونا قبل أن ننتقل للكتاب الآخر، ثم لبعد ثم نختم درسنا إن شاء الله. سؤال: أليس قلت لنا بناء على ما جاء في الآثار والأحاديث في الجنة أن كل نصيب من ما يطلب الإنسان في الدنيا سيكون للجنة كماله؟ طيب، في ناس مضطربون باللغو. نعم، جلس مع بعض الناس وطال المجلس عليه من غير لغو، أو شخص يلغو معه أنه جاء بجانبنا في مكتب كنا في العمل، وجاء نقل تأديبي من القائد أو من المدير وقتها، سببه أنهم في وقت العمل اسمع صياحهم ولغوا كذا وكذا، وجاء بجانبنا في المكتب، فرأيت عليها أثر الكآبة والحزن. يا فلان ما لك يعني؟ والصاحب بجنبه وكان قريب من المكتب، ما لي أراك كذا؟ قال ما في لغو، عبر عنها بالعامية طبعا بكلمة هدوء. أول يعني يسولفون عليك بلغو، فكان الذي فقد اضطراب قلبه به اللغو، فإذا اللغو يطرب، فكيف يخاطب يرغب في الجنة بأنه لا يسمعون فيها لغو مطلقا؟ الجواب أن هذا خطاب لمن؟ ها؟ إذن يخاطب الرب أولا من؟ الأسوياء مثل الشيخ بن باز رحمهم الله، ومن قبل أبو بكر وعمر وأئمة الدين كالإمام أحمد. فالأسوياء يا إخواني إلا أمثالكم إن شاء الله حريصين على حلقات العلم وعلى الفائدة، ترى يكدر خاطرهم ويجود شخص في المجلس يدعو عليه يقول له القصيم أو هذا، لا نغثنا يا أخي لا تجيبونه، كلام تافه ساقط وأشياء ما لا معنى في النكات والطرائف، فيتأذى من أهل العدالة وأسوياء الرجال. إذا الخطاب هذا بالتنعيم لمن؟ أسوياء الرجال. أما يجي واحد يقول ايش تقول؟ يقول الجنة ما في لغو، ماذا صعبنا اكتئب أنه كان فيه طول الوقت لغو. نعم كلام تافه وساقط فيه، وعاقب المدير بالنقل بعد الوحدة، شيء تعمل ولا تلعب تلغو. إدارة قوية، الدولة عندنا إدارة قوية سبحان الله. ونقل، فدخلت عليه مكتئبا قال لا ما عاد صرت أسمع يعني لغو، عبر عنه قال هدوء هدوء قتلنا الهدوء. إيه يبي أول مثل أول لغو لغو لغو. إذن هذا ليس من أسوأ الرجال، أسوأ الرجال هم اللي غثهم اللغو كشيخ من باز، يتلذذون إذا ما شافوا لغو، اللغو يكدر عليهم اللذة. واضح؟ كشفت الشبهة؟ الحمد لله. الكتاب اللي بعده
فرقان.
فرقان صفحة
327.
اقرأ. تذكرون واحد من الصحابة قريب ذكرنا من لما يحب اللغو مثل هذا يخاطب بلذة الجنة ما فيها لغو لأنه يكذب. قال ذلك الصحابي منذ أن أسلمت ما تكلمت بكلمة إلا وأنا أملك زمامها إلا مرة واحدة. شوف كيف أحصى كلماته باللغو، كرم من نفسه ذلك. فقال إلا مرة كنت مع صاحب لي فكذا يعني يمكن قال مللت ملا، قلت جيب لنا المدية هذه السكينة نلعب فيها وقطرها. قلت إيش جيب سكينة ألعب؟ هذا ما يذيق بكلام اللي يتأهلون للجنة، يجيبون كلام ما له فائدة. من حسن سامتكم لا يعنيها أي ما له فائدة مرجحة للآخر. فشوف كيف أحصى كلمة واحدة في حياته. ألا لو طلبنا من كثير من الناس يحصي كلماته من مثل هذه ما يعده، ورسائله وهتافاته مع أصحابه بالرسائل. هذا صحابي مرة واحدة من كم كلمة من آلاف الكلمات كلمة واحدة، قال ما كنت معنا أنه يقول جيب السكين اللعب فيه، وش هذا؟ والله مرضى عنهم أحسوا أخطاءهم. نعم فقويت العبادة أبدانهم ونشطوا في تحصيل رضوان ربهم بما كانوا عليه من السمت الحسن والإخلاص لدين الله وقوة اليقين والصبر في ذات رب العالمين. وجعلنا من أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا إيش؟ يوقنون. موقنون. يوقنون.